أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان. تقدم معنا سابقا أن الجوهر تندرج تحته خمسة أقسام، وهي الجسم والمادة والصورة والنفس والعقل. على كلام تقدم في أن دخول الصورة والنفس والعقل تحت الجوهر إنما هو دخول بالعرض، على ما تقدم بيان هذا المطلب. وقد كان الكلام في إثبات أقسام الجوهر وتحقيق أو إثبات الجوهر وتحقق وجوده في الخارج، وجود هذه الأقسام في الخارج. وثبت عندنا وجود الجسم سابقا، ووجود الصورة، ووجود المادة في الخارج. بقي الكلام في إثبات القسمين الأخيرين من أقسام الجوهر، وهما النفس والعقل. والنفس والعقل يعدان من أشرف أقسام الجوهر، باعتبار أنهما مجردان، إما بالتجرد التام وهو العقل، وإما بالتجرد الناقص. ولهذا تجد كتب الفلسفة القديمة كما ورد ذلك في عبارات المحقق الطوسي في التجريد وفي غيره، يسمي العقل والنفس، يسميها بالمفارقان، باعتبار أنهما يفارقان المادة. هسه إما المفارقة التامة الكلية أو المفارقة الجزئية. المهم، إذن نحن في هذا الفصل يريد السيد العلامة أن يثبت أن النفس موجودة في الخارج، وأن العقل موجود في الخارج أيضا. فيعرف أولا النفس، ثم يذكر أدلة أو دليل تحقق النفس في الخارج، ثم ينتقل إلى العقل ويذكر دليلين لإثبات أن العقل موجود في الخارج. أما النفس فتعريفها هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا لا فعلا. فالنفس جوهر من الجواهر وليس بعرض، ولذلك تسمى النفس بالجوهر النفساني في بعض الكلمات. ثم أن هذا الجوهر بلحاظ التجرد وعدم التجرد يقف كالبرزخ، فهو مجرد بذاته لكنه مادي في مقام فعله. قبل الدخول في البحث لا بأس بالإشارة إلى نقطة، وهي أن أغلب الكتب القديمة حينما تبحث عن وجود النفس فإن هذا البحث لا يختص بالنفس الإنسانية، وإنما يشمل جميع النفوس، حتى النفس النباتية والنفس الحيوانية. فتكون أدلة تلك الكتب ناظرة إلى إثبات النفوس، مو ناظرة إلى إثبات خصوص النفس الإنسانية، حتى أنهم أثبتوا أن للمشتري نفس وأن للعوالم العلوية نفوس وما شابه ذلك. السيد العلامة يصب نظرة على خصوص النفس الإنسانية ويهمل الأدلة التي تثبت النفس النباتية والنفس الحيوانية وما شابه ذلك، وذلك لنكتة يأتي الحديث عنها في مطاوي البحث. المهم، السيد العلامة يقسم تعريف النفس، يقسمه إلى جزئين. الجزء الأول أن النفس جوهر من الجواهر، والجزء الثاني أن هذا الجوهر مجرد عن المادة في مقام الذات، ويستدل على تحقق كل جزء من هذين الجزئين في الخارج. إذا ثبت أن الجوهر المجرد عن المادة ذاتا في الخارج متحقق، إذن النفس متحققة. أما دليل الخصوصية الثانية، الجزء الثاني، هو هالشكل، يبتدئ بالثاني ثم يعرج على الأول. يعني ما هو الدليل على أن النفس والمراد من النفس هو النفس الإنسانية؟ ما هو الدليل على أن النفس الإنسانية مجردة في مقام ذاتها؟ ما أدري، واضح هذا التساؤل؟ في الواقع أدلة هذا المطلب كثيرة. تبحث عادة في بحث فلسفي معروف باسم علم النفس الفلسفي، لكن السيد العلامة يكتفي بذكر دليل واحد على هذا المدعى، وحاصل هذا الدليل هو أن الصور العلمية التي تحضر عند النفس وتأتي إلى النفس، هذه الصور العلمية لا إشكال في كونها مجردة عن المادة. طبعا أكو مقدمة مطوية بديهية، وهي أن لا أحد يشك أن هناك علم يتحقق لدى الإنسان. هذا كل واحد منا إذا التفت إلى نفسه يجد أنه لديه مجموعة من الصور الذهنية في ذهنه، هذا لا ينكره أحد. هذه الصور الموجودة لدى النفس لابد وأن تكون مجردة عن المادة، وإلا إذا لم تكن هذه الصور مجردة فإنه سوف يلزم العديد من الإشكالات التي تقدمت في المرحلة الثانية في مباحث الوجود الذهني. يعني لو كانت هذه الصور العلمية صور مادية للزم انطباع الكبير في الصغير، ولزم كون النفس حارة إذا تصورت النار، وكونها كافرة إذا تصورت الكفر، وكونها باردة إذا تصورت الجليد ونحو ذلك. هاي الإشكالات اللي تقدمت. إذن فلا بد وأن نلتزم بأن الصور العلمية التي تحضر عند الناس هذه صور مجردة. طبعا الصور العلمية التي تحضر عند النفس على ثلاثة أقسام، إما صورة حسية أو صورة خيالية أو صورة عقلية، والكل قد اتفق المشاء والإشراق وصدر المتألهين، الكل قد اتفق على أن الصورة العقلية مجردة، وإن كان مدرسة الحكم المتعالية تذهب حتى الحسية وحتى الخيالية أيضا مجردة، لكن تجرد الصور العقلية هذا قدر متيقن بين المدارس الفلسفية. فلنتمسك بالصور العقلية فقط التي هي محل وفاق بين المدارس الفلسفية، فنقول أن الصور العقلية الكلية التي تأتي إلى النفس هذه صور مجردة عن المادة جزما باتفاق جميع الحكماء. والأمر المجرد لا يمكن أن يحضر إلا عند أمر مجرد أيضا، لأن المجرد لا يحضر عند الأمر المادي، وإلا لنسلخ عن تجرده. إذن فالنفس التي تحضر عندها تلك الصور لابد وأن تكون شنو؟ لابد وأن تكون مجردة في مقام ذاتها، وإلا إن لم تكن مجردة فلا يعقل حصول وحضور تلك الصور المجردة عند النفس. هذا البرهان الواقع أنه من أقوى البراهين على تجرد النفس، وذلك لأنه يعتمد على مقدمتين بديهيتين. يعتمد على مقدمة الأولى وهي أن الصور العلمية مجردة، وهذه لا ينكرها أحد، على الأقل هسه الصور العقلية مجردة عند الجميع. ويعتمد على مقدمة أخرى وهي أن المجرد لا يحضر عند أمر مجرد، لا يحضر إلا عند أمر مجرد، وهذا أيضا مقدمة مسلمة. الصورة الحسية هي تلك الصورة التي ما دام الذهن، ما دامت الحواس مرتبطة بالخارج، كالصور التي تحضر عند الطفل. والخيالية هي جزئية لكنه مع الانقطاع عن الخارج، والعقلية هي كلية مع الانقطاع عن الخارج، كلية سواء كانت على مستوى الكلية الطبيعي أو على مستوى المعاني الجزئية المجردة. إذن هذا دليل يثبت أن النفس مجردة في مقام ذاتها. ما هو الدليل على أن النفس جوهر؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هو الدليل على أن النفس جوهر؟ السيد العلامة يقول الدليل هو أن النفس هي صورة الإنسان، والإنسان نوع جوهري. الإنسان من الجواهر ومو من الأعراض، وصورة الجوهر لا بد وأن تكون جوهرية. ليش؟ لأن الصورة تقوم النوع، الصورة تقوم النوع. ليش الصورة تقوم النوع؟ لأن الصورة في الواقع هي نفس الفاصل باختلاف الاعتبار، والفصل يقوم نوعه. فإذا كان النوع جوهريا إذن الفصل الذي هو الصورة باختلاف الاعتبار الذي هو النفس بعبارة أخرى لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون جوهري. واضحة هذا؟ بعبارة أخرى، الصورة يعني النفس هي نفس الفصل كما تقدم مرارا، والمادة هي نفس الجنس باختلاف الاعتبار. زين، الفصل هو الذي يقسم الجنس ويحصل الجنس، يقوم الجنس خارجيا بنوع من الأنواع، يحصله بنوع من الأنواع في الخارج فيحصله بالإنسان. وبما أن الإنسان جوهر من الجواهر بالاتفاق، إذن فمقومه ومحصله الخارجي لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون أيضا جوهر من الجواهر، باعتبار ما تقدم أن الجوهر لا يتقوم بعرض. ليش؟ لأن العرض هو محتاج للجوهر في وجوده، فكيف يقومه؟ ما أدري واضح هاي النقطة. المقوم لابد وأن يكون متقدم بالوجود، فالفاصل الآن متقدم على النوع وجودا ولو بالرتبة والشرافة، فيأتي هذا الفاصل اللي هو الصورة اللي هو النفس، يحصص الجنس ويحصله في الخارج في ضمن حصة اسمها الإنسان، وحصة اسمها البقر، وحصة اسمها الغزال، وهكذا. إذن فلا بد وأن يكون المحصل والمقوم لا بد وأن يكون موجودا قبل المحصل، فلو كان المحصل عرضا والمحصل جوهرا فكيف يمكن أن يوجد العرض الذي هو يحصل يوجد قبل جوهره الذي هو محصل؟ هذا لا يمكن. ولهذا قالوا أن العرض لا يمكن أن يحصل ولا يمكن أن يقوم الجوهر، وإنما الجوهر حصرا يتقوم بجوهر، والإنسان جوهر من الجواهر ويتقوم بالنفس، إذن فالنفس جوهر أيضا. وجوهر شنو؟ جوهر خارجي، لأن المحصل أمر خارجي، فالمحصل له أيضا لا بد أن يكون أمرا خارجيا. إذن إلى هنا ثبت أن الجوهر المجرد عن المادة ذاتا هذا موجود في الخارج. أما كون النفس مادية في مقام الفعل فهذا لا يحتاج إلى برهنة. أنا وأنت ننتبه إلى أفعالنا، نرى أننا لا نستطيع فعل الأفاعيل مهما كانت صغيرة إلا بتوسط المادة، إلا بتوسط البدن. لا نسمع إلا بأذن، ولا ننظر إلا بعين، ولا ننتقل إلا بقدم، وهكذا. وهذه هي الخصوصيات للجوهر النفساني. إذن الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المحتاج لها فعلا هذا متحقق في الخارج. هذا هو دليل وجود النفس في الخارج. ثم ينتقل السيد العلامة إلى إثبات أن العقل أيضا موجود في الخارج. أولا، العقل ما هو؟ العقل هو ذلك الأمر الجوهري، ولذلك يعبرون عنه الجوهر العقلاني أو العقلائي. العقل هو جوهر مجرد في مقام ذاته عن المادة، وأيضا مجرد في مقام فعله. ما هو الدليل على وجود هذا الجوهر في الخارج؟ السيد العلامة يذكر دليلين. الدليل الأول، ويحتاج إلى مقدمة سوف يأتي بحثها في أتوقع المرحلة الحادية عشر. حاصل هذه المقدمة أن النفس الإنسانية بلحاظ تقبلها للصور تمر بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة النفس في مرتبة العقل الهيولاني. النفس أول مراتبها هي مرتبة العقل الهيولاني، وتكون النفس في هذه المرحلة مجرد قوة لتقبل الصور، تكون مستعدة لتقبل الصور، ولا توجد فيها أي صورة فعلية قط. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. النفس في أول وجودها المادي تكون خالية من أي صورة من الصور، نعم فيها قابلية وشأنية لأن تتلقى جميع الصور، هذا يسمون النفس في مرحلة في مرتبة العقل الهيولاني. وسبب التسمية هم واضح، كيف أن هيولى عالم العناصر، هيولى عالم الإمكان، كيف أن المادة هي عبارة عن قوة محضة لا فعلية فيها إلا أن فيها فعلية تقبل الصور النوعية، كذلك النفس الإنسانية في أول نشوئها تكون عقلا هيولانيا، يعني فيها استعداد لتلقي الصور العلمية، وكلما تلقت صورا أشرف وأوسع وجودا كلما ازدادت مساحتها الكمالية، وتقدمت هذا النفس، تقدمت هذه النفس بحركة تكاملية تصاعدية جوهرية نحو الكمال. وهذا المطلب هو الذي قصده وعناه الشيخ المظفر في أول كتابه حينما قال أن النفس تولد خالية من أي علم فعلي، اللي هي المرحلة الأولى من مراحل العلم التي يذكرها الشيخ المظفر في رحمة الله تعالى عليه في منطقه. إذن النفس في مرتبة العقل الهيولاني لا تملك فعلية أي قوة، أي صورة من الصور. زين سؤال، من الذي أفاض فعلية الصور على النفس بحيث خرجت النفس من مرتبة العقل الهيولاني إلى مرتبة أخرى؟ ما أدري، واضح هذا السؤال؟ النفس ما دامت في أول خلقتها عقلا هيولانيا ليست هي إلا قوة قبول الصور العلمية، من الذي أفاض عليها هذه الصور؟ من الذي أعطاها هذه الصور؟ والاحتمالات في المقام السيد العلامة يقول ثلاثة لا رابع لها. مفيض هذه الصور فيه ثلاثة احتمالات لا رابع له، إما أن تكون نفس النفس هي أفاضت الصور على نفسها، وإما أن يكون هناك شيء مادي هو الذي أفاض الصور عليها، وإما أن يكون هناك شيء مجرد عن المادة ذاتا وفعلا هو الذي أفاض الصور عليها ولا رابعة. بعبارة أخرى، مفيض هذا الصور إما أن يكون ماديا في بمقام الذات والفعل، وإما أن يكون مجرد ذاتا لكنه مادي في مقام الفعل اللي هي النفس الاحتمال الثاني، وإما أن يكون مفيض هذا الصور، مفيض هذه الفعليات، فعلية الصور أمر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، ولا يوجد شق ثالث، لأن الأمور إما مادي أو مجرد ناقص أو مجرد تام ولا رابع بالحصر العقلي. أما كون النفس هي التي أفاضت على نفسها فعلية الصور فهذا واضح البطلان، لأنها هي فاقدة للفعلية لفعلية الصور، فكيف يكون فاقد الشيء معطيا له؟ وأما أن يكون المعطي هو مادي ذاتا وفعلا فهذا أيضا واضح البطلان، لأن المادي ذاتا وفعلا أخس من النفس، لأن النفس مجرد ذاتا وإن كانت مادية فعلا. ما أدري واضح هذا؟ فكيف يكون الأخس مفيضا لفعلية على الأشرف؟ إذن فيتعين أن يكون مفيض الصور هو شنو؟ هو عقل مجرد بالتجرد التام، هو الذي أفاض هذه الصور على النفس فتحركت تحركا كماليا. إذن فالعقل المجرد ذاتا وفعلا هذا متحقق وموجود، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يذكره السيد العلامة هو أنه تقدم معنا أن الصورة ليست هي العلة الفاعلية للمادة، وإنما الصورة هي شرط وليست علة موجدة. والعلة الفاعلية التي تفيض الوجود على هيولى عالم العناصر هي عبارة عن ماذا؟ عن عقل مجرد بالتجرد التام، إذن فالمطلوب ثابت، إذن العقل موجود لأنه أفاض. لأنه أفاض الوجود على المادة. ما أدري واضح هذا البرهان؟ هذا من البحث السابق المفروض أنه واضح. ثم يذكر سيد العلامة تحت عنوان خاتمة، احنا ما جاي نحكي بالنفس، جاي نحكي في أدلة ثبوت العقل. هسه أدلة ثبوت العقل، مرة نستدل بكون النفس عالمة ومرة نستدل بوجود المادة، وهذه المادة من الذي أوجدها؟ أوجدتها الصورة؟ هو لا، الصورة ليست علة فاعلية، وإنما أوجدها ماذا؟ أوجدها عقل مجرد. إذن العقل المجرد موجود. ثم يذكر تحت عنوان خاتمة حكم من أحكام الجواهر، وهذا الحكم بديهي، يقول أن الجواهر لا يقع بينها تضاد، الجوهر لا يضاد جوهرا آخر، وذلك لوضوح أن التضاد يحتاج إلى موضوع. التضاد كيف يحصل؟ يحصل عندما يوجد عندنا أمران وجوديان يتواردان على موضوع واحد، فنقول لا يمكن أن يجتمعا في ذلك الموضوع. ليش؟ لأنهما متضادان. والجوهر كما تقدم بأقسامه الخمسة، الجوهر هو موجود لا في موضوع، إذا موجود الله في موضوع إذن ما يعرض عليه التضاد، وهذا واضح. قبل الختام، نحن الآن انتهينا من أدلة وجود الجواهر، خلاص الجواهر الخمسة ثبت أنها موجودة في الخارج. أود أن أشير، أنبه أذهان الأخوة إلى التسلسل المنطقي البديع الذي سار عليه السيد العلامة في إثبات هذه الجواهر الخمسة. أولاً، أول جوهر أثبت لنا وجود شنو؟ وجود الجسم. ما هو الدليل؟ الدليل هو البداهة، الجسم متحقق في الخارج بالبداهة، لا يحتاج إلى دليل. من ينكر الجسم هذا سفسطة، هذا سفسطائي. ثم أثبت أن هذا الجسم الموجود بالبداهة بالخارج أثبت أنه أثبت بواسطة شنو؟ بواسطة قانون، بواسطة الدليل وبرهان القوة والفعل، أثبت أن هذا الجسم الخارجي مؤلف من صورة ومن مادة. وجزء الشيء الخارجي خارجي ينحف منه، فأثبت أن الصورة والمادة شبيهما أيضا متحققان أو متحققتان في الخارج. ثم أثبت من خلال الصورة التي هي شنو الصورة التي هي النفس، أثبت من خلال حصول العلم لهذه الصورة التي أثبت وجودها، أثبت أن النفس موجودة. وأيضا من خلال التمسك بمرحلة العقل الهيولاني للنفس أثبت أن العقل ماذا؟ موجود. إذن فالمهم حجر الأساس في إثبات الجواهر وتحققها في الخارج، حجر الأساس هو شنو؟ هو أمر بديهي وهو وجود الجسم الخارجي. ولهذا فلا يستغرب الأخوة إن قلنا أن وجود الجسم والصورة والنفس والعقل والمادة وجودها وجود بديهي أصلا. ليش؟ لأن مرتكزها شنو بديهي. غاية الأمر أننا لأننا لم نأنس بهذه الاصطلاحات وبهذه الوجودات نرى أن ماذا؟ نرى أن المطلب قد يكون غريبا. شنو الناس موجود؟ شنو المادة؟ شنو الصورة موجودة في الخارج؟ إلا أنه لو الإنسان يأنس أكثر بالمطالب وقع أن يشعر ببداهة المطلب الفلسفي، يراه بديهي أصلا، لا يحتاج دليل على أن العقل موجود في الخارج. أصلا إذا لم يكن العقل موجودا في الخارج، إذن كيف أفرضت الصورة على الإنسان؟ وهكذا. فهذا تسلسل منطقي بديع اتبعه السيد العلامة في إثبات الجواهر. نطبق هذا المقدار. قال الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان. أما النفس تعريفها وهي الجوهر المجرد من المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، في مقام الذات مجردة لكنها في مقام الفعل مادية. زين، هسه راح يجيب برهان على أن النفس الإنسانية مجردة. شنو البرهان على تجرد النفس؟ يقول: فلما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم، لما نجد بالبرهان بالوجدان، بالوجدان نرى أن النفس الإنسانية تتحقق، تأتي لديها صور علمية. وسيأتي في مرحلة العاقل والمعقول أن الصور العلمية مجردة من المادة. طبعا الصور العلمية على الأقل هسه القدر المتيقن المتفق عليه أن الصور العلمية العقلية مجردة، لأن المشاء أنكر تجرد الصور الحسية والصور الخيالية وأن أثبت تجردها صدر المتألهين، لكنه القدر المتيقن أن الصور الكلية العقلية هذه مجردة، أن الصور العلمية مجردة من المادة موجودة للعالم اللي هو يهوى العالم للنفس، النفس هي العالم، موجودة للعالم حاضرة عند العالم. هذا البرهان. ولولا تجرد العالم، يعني لولا تجرد النفس، ولولا تجرد العالم العالم شنو الإنسانية عندكم؟ بتنزهه. ولولا تجرد العالم كيف يتجرد؟ هاي الباء الواسطة، يعني التجرد يتم بواسطة تنزهه عن القوة ومحوظته في الفعلية، لأنه دائما المجرد شبيه ما بي قوة، لأن القوة معناها التغير، والتغير معناه وجود مادة، وهذا شنو يلزم أن يكون الشيء ماذا؟ الشيء مادي. ولولا تجرد العالم بتنزهه عن القوة ومحوظته في الفعلية لم يكن معنى لحضور شيء عنده، لم يكن معنى لحضور الصور العلمية المجردة عنده. فالنفس الإنسانية العاقلة مجردة عن المادة. ما هو الدليل على أنها جوهر؟ يقول وهي جوهر. لماذا؟ لكونها، هاي لام التعليل، لكونها صورة لنوع جوهري. النوع الجوهري هو الإنسان. الإنسان صورته ماذا؟ فصله ماذا؟ فصله النفس الناطقة. فالنفس صورة وفصل للإنسان. صورة وفصل يعني شنو؟ يعني تقومه. زين، والإنسان جوهري، ومقوم الجوهر لابد وأن يكون ماذا؟ جوهر. لكونها صورة لنوع جوهري، وصورة الجوهر، هاي كبرى القياس، وصورة الجوهر جوهر على ما تقدم. أما العقل فيذكر السيد العلامة دليلين لإثباته. فلما سيأتي هذا الدليل الأول، أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني. شنو العقل الهيولاني؟ وهو يعني كون النفس في حالة لا تحمل إلا قوة قبول الصور، ولا تحمل فعلية أي صورة من الصور. أن النفس أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها. إذن هي ليست إلا قوة. ومن الذي أفاض عليها تلك الفعلية الصور؟ فالذي يفيض عليها الفعلية، يعني الصور الفعلية فيها، يمتنع أن يكون نفسها، لأنها هي بالقوة كيف تعطي الفعلية، ويمتنع ولا أي أمر مادي مفروض. ليش؟ لأن أي مادي مفروض فهو أخس، والأخس لا يعطي فعلية للأشرف. إذن فمفيضها، فمفيض هذه الصور، مفيض فعلية الصور، هو جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان، وهو العاقل. وأيضا هذا الدليل الثاني، تقدم أن مفيض الفعلية للأنواع المادية بجعل المادة والصورة واستحفاظ المادة بالصورة عقل مجرد، فالمطلوب ثابت. هاي شنو معناه؟ معناه أنه تقدم معنا أن الصورة ليست هي العلة الفاعلية للمادة، وإنما المادة فاعلها أمر خارج عن العالم المادي، وهو العقل المجرد. وعلى وجودهما، يعني وجود النفس والعقل، براهين كثيرة أخرى ستأتي الإشارة إلى بعضها. خاتمة، من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، وهذا بديهي، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع يعتوره الضدان، يعتوره يعني يتبادل عليه، ولا موضوع للجوهر حتى يقع فيه التضاد. والحمد لله رب العالمين.